السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني ونبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس او ولا في مشكلة؟ لو في اي مشكلة في الصوت حد يبلغني مشكورا. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع بث التفسير والتدبر الأسبوعي، ووصلنا بفضل الله عز وجل في تدبراتنا لجزء 30، ووصلنا في الجزء 30 لسورة البروج. سورة البروج سورة فيها إظهار لقوة الله عز وجل ولإحاطته الشاملة وتوعده بالمتربصين بالمؤمنين. سورة فيها طمأنة للمؤمنين، لما بنشوف تكرار كلمة الشهادة، وخصوصا في موقف تقريبا أمة مؤمنة كاملة قتلت. الروايات اللي مذكورة عن أصحاب الأخدود والأمة التي آمنت، زي ما نقول القصة في السنة، لأن في قصة في السنة من حديث صهيب الرومي، قصة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وفي القصة القرآنية اللي معانا في سورة البروج. الحقيقة في اختلاف بين القصتين في السياق بتاع الحدثين، طبعا القصة واحدة بس التركيز القرآني على شهادة الله سبحانه وتعالى لما يحدث، وعلى الوعيد لهؤلاء ومن كان مثلهم، وهل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، إلى آخر الآيات اللي فيها وعيد لكل من سار على نهج أصحاب الأخدود، لكل من آذى المؤمنين وعذب المؤمنين أو قتل المؤمنين بغير حق. وفي نفس الوقت هتلاقي السياق النبوي، سياق القصة بقى نفسها وإزاي تطورت، وغلام الأخدود، مش مذكور غلام الأخدود في سورة البروج لكن مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بالتفصيل، وإزاي إن هو تغير من كونه غلاما لساحر إلى أن يكون تلميذا وطالب علم لدى الراهب الصالح الموحد، وازاي انه بعد كده تطور، مش بقى انه طالب علم، لا ده بدأ يدعو الى الله وبدأ يجهر بدعوته اللي ما عملوش او ما قدرش يعمله الراهب، عمله الغلام. ولذلك في لفظ ان الراهب قال له انت اليوم افضل مني، وازاي وصل لدرجة من التضحية ان هو يدل الملك على طريقة قتل. كل ده هنتعرض له ان شاء الله، لكن البداية والمقدمة عن سورة البروج ان انت تبدأ تفهم سياق السورة. سورة من تسميتها حتى، يعني البروج هي ايه؟ هنقول الاقوال اللي ذكرت في البروج، لكن اغلب الاقوال ان البروج هي النجوم العظيمه، وهي النجوم طبعا هي زينه للسماء وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، هدايه للبشر. ففيها اشاره كده من اسم السوره الى ان سياق الكلام، طبعا القسم بتاع البروج ده في البدايه خالص، لكن سياق الكلام كله في اغلب السوره عن هؤلاء المؤمنين الذين استعلوا بايمانهم الذين قبلوا التضحيه. ففيها اشاره الى ان هؤلاء المؤمنين اللي ثبتوا أمام كافة ألوان الأذى والعذاب أنهم يصيرون أعلاما، أعلاما يهتدي بها الناس، أعلاما في تاريخ الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، تشد أبصار المؤمنين إلى هؤلاء، إلى هذه العلامات، إلى هؤلاء الذين يستطيع الإنسان أن يقتدي بهم، أن يتعلم منهم، أن يهتدي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن النجوم وبالنجم هم يهتدون، وكذلك بهؤلاء المؤمنين. عشان كده ربنا قال في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا، نفس الكلمة، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراجا وقمر وقبلها بروج، بعدها على طول رب العالمين قال ايه؟ وعباد الرحمن. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات بتاعت عباد الرحمن اتكلمنا عنها قبل كده كتير، كان الإشارة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هؤلاء المؤمنين عباد الرحمن كالبروج في السماء، زينة للدنيا، زينة للأرض. هؤلاء المؤمنون يقتضى بهم ويهتدى كما يهتدي الناس بالنجم، الناس بيسترشدوا بالبروج في السماء، والمؤمنون يسترشدون بهؤلاء القدوات الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، تحولوا إلى نجوم. هم دول النجوم، يقولك النجم فلان الفلاني والنجمة فلان الفلانية، لا مش دول النجوم. النجوم الحقيقية هم أهل الإيمان، هم أهل التضحية، هم أهل البذل. فأصحاب الأخدود لما أهدوا الشهادة لهؤلاء المؤمنين، صار المؤمنون عبارة عن إيه؟ بروج عالية بين الناس يسترشد بها كما في السماء بروج يسترشد بها الناس. وسورة البروج وقصة أصحاب الأخدود بتعرفك أن الإيمان له تكاليف، والاتباع الحق ضريبة. المؤمن المخلص عنده استعداد عن طيب خاطر أنه هو يسمع، أنه هو يبذل حتى روحه إلى في سبيل الله سبحانه وتعالى كثمن بسيط جدا لهذا الثبات وهذا الإيمان. سورة البروج طبعا سورة مكية، ونزلت في واقع يشبه واقع قصة أصحاب الأخدود. صحيح ما وصلش إلى أن يقتل الناس، أنا بكرر دايما قصة أصحاب الأخدود قتلت أمة، أمة أصحاب الأخدود الأمة المؤمنة أقصد، أهل الإيمان أهل التوحيد قتلوا جميعا. كل الروايات بتقول كده إن هم لم يبقى منهم أحد، ومش قتلة عادية، قتلة إحراق. حفرت لهم الأخاديد حتى ارتبط اسمهم بالأخدود، الأخدود ده الحفرة في الأرض اللي ملوها نار، حتى ربنا قال في السورة النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه الأمة قتلت بالكامل. ففي معايير الدنيا ما كانش فيه نجاة دنيوية، ما نجوش في الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فوز عظيم، بل فوز كبير. الموضع الوحيد في القرآن اللي اقترن لفظ الفوز بالكبر هو في سورة البروج، ذلك الفوز الكبير، مش الفوز العظيم، دايما الفوز العظيم لكن هنا الكبير. فهذه السورة بتقول لك ان تكاليف الإيمان هذه، رغم ان في الدنيا ما فيش فوز بالمقاييس الدنيوية، هم ما كسبوش الحرب، هم ما فازوا، ما حدش فيهم نجا، فيش ولا واحد نجا، كلهم ماتوا. حتى ان امرأة يذكر في بعض الروايات ان امرأة ترددت، يعني كادت تحمل رضيعها، رضيع لسه مولود، وهما بيلقوا في النار. فالمرأة ايه، هما كانوا بيمتحنهم، طب ارجع عن الايمان، ارجع عن التوحيد، واحنا ايه ممكن ما نقتلكش. فكأن المرأة ترددت، كأن المرأة ترددت، لفظ صحيح. فقال الغلام الرضيع، ودي من المواضع اللي نطق فيها رضيع في قصة أصحاب الأخدود، قال يا أم اقتحمي، خايفة تخش النار، معذورة الإنسان ممكن يخاف، وخايفة ممكن على ابنها، على الرضيع، ممكن مش خايفة على نفسها، لأن الظاهر والله تعالى أعلم من سياق الآيات أن هؤلاء بلغوا درجة من الإيمان والتضحية درجة عظيمة جدا، لكن يبدو أنها خافت على رضيعها. فقال الغلام، قال الرضيع يا أم اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وردت هذه أيضا رواية شبيهة في قصة ماشطة ابنة فرعون، على يعني خلاف صحة الروايتين، لكن هؤلاء خلاصة القول كلهم دفعوا الثمن في الدنيا. هل هم هزموا في هذا؟ لا، تلاقي الصورة بتكلمك عن الفوز الكبير. صورة زي ما بقول لكم، أنا عايزك دايما عشان تقدر تفهم النص القرآني برضو حاول تعايش أجواء النزول. قلنا أن سورة البروج سورة مكية نزلت في واقع اضطهاد وتعذيب في توقيت المؤمنين في يعني أشد درجات الإيذاء، اللي يتحط صخرة عليه على صدره ويقول أحد أحد سيدنا بلال، واللي يتقطع جسمه، واللي يتعذب بالسياط. فكأن الصورة دي بتنزل في التوقيت ده، بتقول لهم ده في أمة كاملة، أمة من المؤمنين قتلت، انتوا في هذا العذاب. ممكن إنسان يبدأ يضعف أو يبدأ يعني تصعب عليه نفسه زي ما بيقولوا، فتيجي سورة البروج تضرب مثل بهؤلاء الذين ثبتوا حتى الموت، حتى آخر لحظة في حياتهم. وتبدأ تشوف برضو زي ما بقول لكم لازم يبقى فيه العلاقة بين القرآن والسنة. فتيجي تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي التركيز فيه على الوجه اللي فيه يعني ظلمة شديدة جدا. تلاقي الحديث يعني هتلاقي فيه بقى الكلام عن الساحر والكلام عن القتل بتاع الراهب، ان الراهب اتنشر بالمناشير وان الراهب كان مستضعف ومستخبي في كهف، يعني الغلام غلام الاخدود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب. هو طبعا حديث طويل مش هقدر اقوله كله عشان نركز في الصورة، لكن ممكن ترجعوا له او حد ممكن يحط نص كله في التعليقات مشكورا. يعني الحديث هتلاقي فيه تركيز على تفاصيل القصة بقى، تفاصيل الأحداث، وإزاي إن القصة باختصار يعني كما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هناك ملك يدعي لنفسه الألوهية. الملك بتاع أصحاب الأخدود ده كان بيدعي إن هو إله زي فرعون كده، عشان كده في ذكر الفرعون في آخر السورة، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فهذا الملك كان يدعي لنفسه الألوهية أيضا، وكان له ساحر، والملك بيحتاج ساحر زي ما فرعون كده، يعني طلب ان هو يأتي السحرة من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب في مصر ييجوا السحرة. فكذلك هذا الملك كان يحتاج الى ساحر، بس كان عنده ساحر بقى ايه، ساحر مذكور في قصة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القصة في حديث صهيب الرومي عليه الصلاة والسلام قال ان هو كان له ساحر، والساحر ده هو اللي كان بيسحر اعين الناس ويسترهبهم حتى يعني يظنوا أن هذا الملك هو الإله. فلما طعن الساحر في السن ذهب إلى الملك فقال له يعني أنني قد كبرت، فأرسل غلاما يعني أعلمه. فكانت المواصفات تنطبق على غلام الأخدود فجاي يتعلم. يعني هو بداية القصة أن غلام الأخدود ده جاي طالب علم سحر، عارف أنت لو قلنا علم السحر هو جاي يطلب علم السحر عشان هو بعد كده يرث هذا الساحر ويبقى هو الساحر بتاع الملك. شوف الاخلاص بتاع الساحر ان هو لا ده انا قربت اموت لازم يبقى ليك ساحر تاني غير، فانت تجيب واحد ايه علمه اسرار بقى المهنه وكده. فالمهم الغلام وهو بيروح للساحر كل يوم كان يلقى في طريقه كهفا، فيوما اوى الى هذا الكهف فوجد راهبا في هذا الكهف. راهب يعني من لفظ الحديث او لفظ الرهبنة انه يبدو انه كان على ملة المسيح عليه السلام، دي اللي يعرف فيها مسألة الرهبانية. فكان هذا الراهب مستخفي بدينه لان هذا الملك لم يكن يرحم احدا على غير عبادته، يعني الناس كلها لازم تعبد هذا الملك وإلا قتلت. فالراهب ده يعني خد بالرخصة واعتزل وجلس في كهفه وجلس يعبد الله عز وجل. فلما رآه الغلام بدأ يتكلم معاه، فبدأ الراهب يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، بدأ يدعوه إلى الله عز وجل. وقع ذلك في قلب الغلام، عشان كده برضو دي من فوائد الحديث إنك ما تاخدش الموضوع بظاهره. الغلام ظاهره إنه غلام ساحر طالب في مدرسة السحر، الناس بقى اللي كانت تقرأ هاري بوتر والكلام ده اللي إيه على الكلام التخريف ده، لا هو مش تخريف، هو فيه فعلا سحر وفيه فعلا سحر بيعين بيعلم، وربنا سبحانه وتعالى قال فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني في علم السحر. فالغلام واقعه وظاهره انه طالب علم سحر، لكن هل ده كان النهاية او هل دي كانت النهاية؟ هل ظل هكذا ولا اتغير تماما وصار من اعظم الدعاء المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلام ده هيبقى له شأن دلوقتي. المهم بدأ يسمع منه، بس يبدو انه كان لسه يعني ما اقتنعش بشكل كامل، لكن وجد في كلام الراهب كلام مقنع وكلام جميل، كلام الدين المبهج المضيء، وبدأ فعلا الغلام يتأثر به. وفي يوم وهو راجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ اجتمع الناس على الطريق مش عارفين يعدوا لوجود دابة ضخمة، ما ذكرش النبي عليه الصلاة والسلام نوع الدابة دي ايه، بس ممكن تكون مثلا حيوان ضخم فيل مثلا ايا كان، والدابة دي سدت الطريق فالناس عايزة تحاول تشيلها مش عارفة، خلاص هي حرنت بقى وقاعدة في مكانها. فلما رأوا الغلام وهم عارفين ده غلام السحر، هو بيعدي من الطريق ده كل يوم، فده غلام السحر اكيد عنده برضه حيل سحرية، اكيد عنده حاجة، فطلبوا منه ان يعني يزيح هذه الدابة عن الطريق بطريقة معينة. فالغلام قال الآن أعرف إن كان أمر الراهب على حق، إن كان أمر الراهب على حق، كأنه بقولك لسه يعني إيه في شيء من شك في صدره ولم يؤمن بعد، فقال الآن أؤمن أو الآن أعرف أمر الراهب. ثم أتى بحجر وتمتم بكلمات، ممكن الناس فاكرة أنه بيقول تعاويذ سحرية مثلا، لكن هو قال إيه، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فإيه؟ يعني حرك هذه الدابة عن طريق الناس، ثم ألقى الحجر فتحركت الدابة وصار الناس وهم ينظرون إلى الغلام على أنه صاحب معجزة أو كرم. لحد اللحظة دي كان ممكن الغلام ينسب الأمر لنفسه، لكن الحقيقة هتعرف ده دلوقتي الراهب هيقول له أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني. ليه؟ الراهب كان موجود في مكان واخد بالرخصة وقاعد معتزل وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى. الغلام لما الناس بدأت تنظر إليه على أنه صاحب كرامة وصاحب معجزة ما نسبش الأمر ده لنفسه، وما قال إيه؟ قال أنا لم أفعل شيئا، لست أنا من حرك الدابة، ولكن الله الذي لا إله إلا هو. الله اللي احنا بنعبده اللي هو الملك في الوقت ده، لا، إله الراهب الذي علمه الراهب عنه وبدأ يعرفه به. فدلهم الغلام على الله وبدأ يدعو إلى الله، وبدأ الناس تجيله، وبدأ ده الحديث طبعا طويل زي ما قلت لكم، تقرؤوا بتمامه وبرواياته المختلفة هتلاقوا فيه كل هذه الأثار اللي قلتها، لغاية ما الغلام بدأ الناس حتى يجيله الأعمى فيدعيله، كان الغلام مستجاب الدعاء، يدعيله فيرد إليه بصره وكده، وكل مرة كان يستغل الغلام هذا الأمر في أنه يدل الناس على الله. فبدأت حركة الإيمان تستشري في إيه؟ في المجتمع ده، لدرجة بقول لكم أن الراهب بدأ يقول له إيه؟ يقول له أنت اليوم أفضل مني. ودي من أخطر الألفاظ النبوية اللي اتقالت، إن هنا إن ده هو اللي معلم بتاعه، ده هو اللي علمه، بس لأنه اكتفى أنه علم واحد وإنه هو علم اللي جاله. ودي نقطة مهمة جدا، مش مفروض أصحاب الدعوة إن هم يستنوا الناس تجي لهم وإنت قاعد على برج عاجي أو قاعد على مكان ممكن تاخد بهذه الرخصة، لكن مش ده الأصل في الدعوة. الأفضل إنك تنزل للناس، وده اللي عمله الغلام، بدأ يعلم الناس وبدأ يستغل إنه مستجاب الدعاء في إنه يعرف الناس بربنا. مش أنا اللي بشفيكم، مش أنا اللي حركت الدابة، مش أنا اللي بعمل كده، ده ربنا هو اللي بيستجيب دعائي وهو اللي بيعمل كل ده، ويبدأ يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. حاجة قمة التفاني في الدعوة إلى الله والرغبة. عشان كده الغلام الراهب قال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. الكلمة شبه اللي قالها ورقة بن نوفل لما جاله النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة وعرف ان هو ده الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وقال له وانه ما جاء، قال ويا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فالنبي بيقول له صلى الله عليه وسلم وهو بين قومه الصادق الامين، فقال له ايه ما قال الراهب والغلام. اه ده كان في كتاب العودة إلى الروح، مشكورة الأستاذة هند حطت الرابط بتاع مقال طويل كنت كتبته في فصل من فصول كتاب العودة إلى الروح عن هذه القصة، فاللي عايز تفاصيل أكتر ممكن يقرأ هذا المقال. المهم كنت بقول إيه، الراهب بدأ يقول له زي ما ورقة بن نوفل قال للنبي قال تاني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وإلا عودي، وفي رواية إلا أخرجه قومه. فهنا من برضو الراهب قال للغلام وإنك ستبتلى، خلاص واقع لا محل. الأخبار بتاعت الإيمان وصلت للملك، وبالفعل الملك استدعى، طب فين الراهب ده؟ جاب الراهب، فالراهب إيه نشر بالمناشير وقتل في الوقت ده، وجي الغلام استدعى الغلام، فالمستشارين بتوع الملك قالوا له لا ده الغلام بلغ شأنا كبيرا، الناس كلها بتتكلم عنه، الناس بتقول انه صاحب معجزات، انه صاحب كرامات، انه بيعمل حاجات حتى السحر بتاعك ما بيعرفش يعملها، فلو قتلته بالطريقة دي الناس هتبدأ تعتبره يعني ايه رمز ويبدأوا يؤمنوا اكتر. فاللي حصل ان هم قالوا ان نرميه من فوق حالق نطلعه على جبل، فلما يلقى من هذا الجبل فلعله ايه، فلعل الناس يظنون انه حادث، خلاص مات لوحده ما لهوش كرامة ولا حاجة. فخرج به مجموعة من الجنود فدعا الغلام دعاء برضو من أجمل الأدعية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم. الغلام قال الدعاء ده اكفنيهم بما شئت، يعني هتشوف نماذج في قصة غلام الأخدود من التوكل ومن التعلق بالله عز وجل ومن التفاني بالدعوة، حاجة عجيبة جدا. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فاهتز الجبل وسقطوا جميعا إلا هو، وعاد إلى الملك. في الرواية انه كل مرة يرجع الى الملك هو مش خايف منه، هو وصل لمرحلة من التجرد والإيمان خلته خلاص كل مرة بيرجع للغلام، هو صاحب رسالة، بيرجع للملك هو صاحب رسالة، هو عايز ناس تؤمن، عايز كل الناس تؤمن، وفعلا هتشوف دلوقتي اللي هيحصل. فلما حصل بعد كده حاولوا بقى يرموه في بحر وخدوه في مركب، وبرضه دعا نفس الدعاء وغرقوا جميعا، لكنه عاد الى الملك لغاية ما قال للملك كلمة، وده ختام القصة بقى، قال إنك لست بقاتلي، مش هتعرف تقتلني، الموضوع خلصان، حتى تأخذ سهما من كنانتي وتجمع الناس في صعيد واحد. شوف ده شرطه، تجمع الناس، تجيب كل الناس كده في صعيد واحد عايز تقتلني. وهو طبعا الملك اتجنن، كل مره بيرجع له والجنود بتاعه يموتوا وده بيرجع سليم، لازم اقتله خلاص. وصل لمرحله انه مصمم يقتل الغلام. فلما وصل للمرحله دي، فالغلام هو، خلي بالك، ده كان راجل غبي جدا. هذا الملك كان في منتهى الغباء، يعني انت نفس غباء فرعون وهو بيعدي البحر اللي شق لموسى، هو ما شقش لفرعون. وانا قلت لكم الكلام ده واحنا بنتكلم في عاشوراء، برضه غباء هذا الطاغيه انه قال له ايه، الغلام هو اللي بيقول لك، يعني هو هيدلك على طريقه موته كده مجانا. ما هو اكيد عايز حاجه، الغلام عايز رسالته، عايز رسالته تتحقق، لست بقاتل. وبيقولها له اهو، بيجيب لك النتيجه من الكنترول اهو، بيقول لك ايه، حتى تجمع الناس. هو هدفه ان الناس تؤمن، والملك هدفه ان الناس تؤمن بيه هو. عشان كده هيتقال له بعد كده ايه، لما الناس يجوا المستشارين بتوعه واتباعه يقولوا له نزل بك ما كنت تحذر قد آمن الناس. هتعرف دلوقتي الغلام هو اللي بيدله على طريقة موته. شوف الشجاعة وشوف التفاني وشوف التضحية وصلت لحد فين، ويقول له لست بقاتلي حتى تأتي بالناس فتجمعهم في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بصوت يسمعه الناس، الناس كلها تسمع، بسم الله رب الغلام. مش انت، انت مش إله. الطاغية ده اللي بيدعي نفسه الالهية يقول قدام كل الشعب، يقول لهم ايه، بسم الله رب الغلام. ففعل، هو عايز يقتله بأي طريقة، خلاص فقد القدرة على التفكير السليم، فهو عايز يقتله خلاص. فقال له ايه، بسم الله رب الغلام، ثم ألقى السهم فاستشهد الغلام، مات الغلام في هذه اللحظة. فماذا حدث لما قال بسم الله رب الغلام؟ آمن الناس برب الغلام. عشان كده جوده قالوا له إيه، نزل منك ما كنت تحذر، هو ده اللي كان خايف منه، قد نزل، قد آمن الناس، قد آمن الناس. فعمل إيه اللي بيعمله بقى كل ضعيف مهما بدا أنه قوي، خلاص هو مش عارف يخليهم يؤمنوا بيه، حفر الأخاديد وأمر بها أن تملأ بالنار وأن يوقد عليها، وهنشوف بقى التفاصيل في السورة لما نيجي نتكلم عن آيات السورة. وأحرق جميع من آمن برب الغلام. هذه كانت قصة أصحاب الأخدود من السنة. طف القرآن بقى، تعالوا نمسك بقى آية آية زي عادتنا كده، ونحاول نتدبر ونشوف العلاقة بين القسم اللي في أول السورة وبين موضوعها، والسماء ذات البروج. تبدأ هذه السورة بهذا القسم، وده من خصائص جزء عامة فيها قسم كثير وخصوصا بالسماء. فهنا ربنا بيقول إيه، والسماء ذات البروج، يقسم الله عز وجل بالسماء باتساعها، ثم خص ذات البروج. العلماء لهم كلام كتير جدا في مسألة البروج. بعضهم قال البروج هي منازل الكواكب، وقالوا بعض، قال بعضهم النجوم التي تقذف الشياطين اللي بتحرس السماء، وقالوا أيضا البروج منها البرج، وكأنه إشارة إلى الرقاب، عارف برج المراقبة، كأن كل ما يفعله أهل الباطل القسم ده فيه إشارة، دي مراقب، مراقب من إيه، من بروج، بروج مراقبة. فبرغم أنهم قتلوا كل المؤمنين لم يتركوا أحد، كما قلت ما فيش أي رواية أن حد نجا من المؤمنين، لكن هذه الفعلة كانت مراقبة. وده من أكتر الألفاظ زي ما قلت لكم اللي تكرر في السورة، لفظ الشهادة، وشاهد ومشهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، والله على كل شيء شهيد، 4 مرات لفظ الشهادة ومشتقاتها. ليه؟ كأن الرسالة إذا قتلتم المؤمنين في الأرض فسوف يشهد أهل السماء، أفعالكم مشهودة. من المعاني كمان اللي اتقالت في البروج أن البروج تحفظ السماء زي ما قلنا من الشياطين. والعلماء يقولون أن وظيفة النجوم 3 في القرآن، 3 وظائف للنجوم. قال بعض السلف ومن أضاف إليها رابعا فقد كذب. إيه هم 3 وظائف دول؟ زينة للسماء زي ما ربنا قال لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اللي هي النجوم، وهداية وبالنجم هم يهتدون، وحراسة للسماء من الشياطين حينما يحاولون أن يسترقوا السمع، عرفوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقالوا النجوم دي كده. فكان البروج وظيفتها كما قلنا الزينة والهداية والحراسة. وكذلك جعل الله عز وجل في أهل الأرض من يزينونها، ومن يستعملهم الله عز وجل في هداية خلقه، ومن يحرسون الدين، مين؟ أهل الإيمان، وخصوصا العلماء، زينة الأرض. إذا خلت الأرض من أهل العلم وأهل الدين وأهل الإيمان، إيه اللي فاضل بقى؟ عشان كده ربنا بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء. العلماء فيتخذ الناس رؤوسا جهال فيضلوا ويضلوا، يضل الناس ويضلهم هؤلاء. عشان كده موت العلماء مصيبة، مصيبة في الأرض. العلم لا ينزع من صدور العلماء لكن يموت العلماء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء المسلمين. فكل الوظائف دي زينة، والهداية والحفظ الحراسة كلها في أهل الدين وأهل الإيمان. عشان كده تبدأ السورة بهذا القسم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. دي نقطة مهمة برضو، القسم الثاني في السورة واليوم الموعود. اليوم الموعود اللي هي فكرة ان ممكن ما تشوفش، وده اللي حصل في القصة دي، ممكن ما تشوفش النصر في الدنيا، ممكن ما تشوفش انتقام الله من الظالمين في هذه الدار، لكن إذا لم ينزل العذاب على الظلمة الذين عذبوا المؤمنين في الدنيا زي ما حصل مع أصحاب الأخدود، ما عرفناش في القصة سواء في حديث النبي أو في السورة، ما عرفناش إن هم عجل لهم عذاب. لكن شوف القسم فيه إشارة لإيه؟ واليوم الموعود، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فاليوم الموعود دي إشارة لليوم ده، إنما يؤخرهم. ساعات ناس كتير بتتعجل، بتتعجل رؤية الثمرة، بتتعجل رؤية النصر، بتتعجل الفتح، بتتعجل انتقام الله من الظالمين. لا، إن الله لا يعجل لعجلة أحد. عشان كده شوف القسم: واليوم الموعود إذا لم ينزل العذاب على الظلم الذين عذبوا المؤمنين في الدنيا زي ما حصل مع أصحاب الأخدود، فإن الله يؤخرهم ليوم موعود، يوم له ميعاد وضعه الله لن يتبدل ولن يتغير مهما حاول أهل الأرض أو ظن أهل الأرض أنهم قادرون عليها. لا، يوم الموعود ده جاي جاي. ثم القسم الثالث: وشاهد ومشهود. طبعا الشاهد والمشهود دي بقى فيها أقوال كثيرة جدا، لكن زي ما بقول لكم لفظ الشهادة لو غاب الشهود، ما هو ناس يعني من ضمن الكلام الجميل لأهل العلم في الآية دي يقول لك أصحاب الأخدود الجريمة اللي حصلت ما تبقاش فيه شهود. يعني لما الأمة المؤمنة الموحدة دي كلها اتقتلت، كلهم اترموا في أخاديد النار واتحرقوا أحياء وحرقوا أحياء، فقالوا إيه؟ ما هو كده ما فيش شهود يشهدوا على الواقع. عشان كده مثلا ممكن تلاقي إن الواقع دي مش مذكورة في كتب التاريخ. يعني ما نعرفش مثلا كلام، فيما أعلم اللي يعرف ممكن يعلمني أنا أقبل ذلك، لكن أنا ما عرفش بعد ما بحثت هل ذكرت قصة شبيهة بقصة أصحاب الأخدود في كتب التاريخ أو في البرديات الفرعونية أو في اللغة المسمارية أو أيا كان بقى الحضارات القديمة، هل ذكر قصة شبيهة؟ الحقيقة أنا ما عرفش، فيما أعلم لا، ما وقفتش على حاجة، وأزعم إن أنا يعني إيه محب للتاريخ ومحب للقراءة في التاريخ وحتى التاريخ القديم يعني، لكن ما وقفتش على قصة شبيهة إن أمة أحرقت بالكامل عشان الملك كان بيدعو لعبادته ولم يعبده، ما قرأتش هذا. لكن لما يبقاش، وذلك بعض الناس يقول لك ما هو عشان كده لأن هم دول اتقتلوا بالكامل فما فيش حد، التاريخ يكتبه المنتصرون في القاعدة دي. فمثلا لو هم فعلا انتصروا في الدنيا وقتلوا كل المؤمنين خلاص هم اللي هيقولوا والله ده كان فيه حادث أليم، كان فيه ناس اتحرقوا أحياء لوحدهم كده، مش هيكتبوا ان هم حرقوهم، مش هيقولوا كده لأن ده بيضعفهم. ما هو دلوقتي ناس ما رضيتش تؤمن بيك فانت حرقتهم، انت ده كنت قوي كده، انت شاطر كده يعني. هو لازم يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الناس قالوا لقوم شعيب لما قالوا لقومهم او لو كنا كارهين انت هتخلينا نؤمن بالعافيه واحنا كارهين، هو ده اللي حصل لما حرقهم وما حدش فيهم استجاب له كمان. يعني هو حقيقه هو اتهزم في مبتغاه، هو ما عرفش حد فيهم يرتد عن دينه، حتى المراه اللي ترددت الغلام قال لها اقتحمي فاقتحمت، خلص الموضوع خلص. فهنا ربنا بيقول وشاهد ومشهود ليه؟ لو غاب الشهود في الارض فالشهداء كثر في السماء، في ملائكة هتشهد، في الأرض هتشهد، الصحف هتشهد، الله عز وجل خير الشاهدين، بل الكفار أعضاؤهم ستشهد. عشان كده قال وشاهد ومشهود. وفي أقوال كتير في شاهد ومشهود، بعضهم قالوا الشاهد هو الله والمشهود هم الخلق، وبعض العلماء قالوا شاهد ومشهود طبعا. وفي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن أن الشاهد هو يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة. طب ايه علاقة لو القول الموضوع يوم عرفه ويوم الجمعه، ايه اللي بيحصل يوم عرفه ويوم الجمعه؟ يوم عرفه ده اليوم اللي ربنا بيباهي به الملائكه بالعباد، لما كل العباد ياتوا من كل فج عميق يوم عرفه، يوم بقى الموقف العظيم على جبل عرفات والناس كلها واقفه في هذا اليوم، هذا الاجتماع. ويوم الجمعه ايضا يوم اجتماع حتى اسمه الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. المؤمنين بيجتمعوا العيد الاسبوعي كل المؤمنين، تلاقي المساجد ما شاء الله ملئه، ممكن تلاقي المسجد طول الاسبوع فاضي خالص، ثلاثة أربعة بيصلوا، لكن يوم الجمعه لا يتملى ما شاء الله. فهذا اليوم كان الاشاره هنا ايه؟ ان في رغم ان الناس دول كلهم ماتوا، كل المؤمنين ماتوا، بس كان في اشاره ده في عرفه وجمعه، ده في زمن هيبقى فيه كثره لاهل الايمان، هيجتمعوا على طاعه الله. كان ربنا بيقول في الرسالة دي مهما فعلتم مهما قتلتم مهما آذيتم سينتشر هذا الدين، سيجتمع أهل الإيمان. والله عز وجل يبشر بذلك في هذه السورة، وشاهد ومشهود، وهي سورة مكية زي ما بقولكم، لسه الناس ما بتجتمعش في عرفة ولا الناس في وقت نزولها ولا الناس بتصلي جمعة، ده احنا في مكة لسه الموضوع فيه إيذاء وفيه اضطهاد، لكن كأنها بشارة وشاهد ومشهود. وقيل برضو الشاهد هو القرآن والمشهود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى. فهنا الشاهد قاله هو القرآن يشهد يوم القيامة على من عمل به، والمشهود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن يشهد له أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. طيب جواب القسم، احنا قلنا بقى القسم هو بداية زي ما قلنا في السورة اللي فيها قسم، جواب القسم الآية اللي بعدها على طول مباشرة، قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، القتل هنا مش المقصود به إن هم قتلوا في الدنيا، يعني هم لا، في كل الروايات إن هم بالعكس في الدنيا هم قتلوا المؤمنين، لكن هنا ربنا بيقول إيه؟ قتل أصحاب الأخدود. قتل هنا بمعنى لعن، أي لعن أصحاب الأخدود. وكلمة أصحاب الأخدود الصحبة دايما فيها، الله يبارك في حضرتك، الصحبة هنا فيها يقصد بها الملازمة، دايما تقول كده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا دايما حوله في ملازمة. طب إيه هنا أصحاب الأخدود؟ كأنهم من كتر ما مارسوا التعذيب على أهل الإيمان والإيذاء، فكأنما صاروا صحبة مع الأخدود، الأخدود اللي هو وسيلة التعذيب في هذا الزمان بقوا هم أصحابه. وقيل لأنهم أول من أسس لهذه الفكرة، إحراق الناس، إحراق المؤمنين، فبقى منسوبين له، دول أصحاب الأخدود، دول هم دول اللي ألفوا الطريقة دي، هم أصحاب الفكرة، أصحاب براءة اختراع الأخدود، إن هم الأخدود اللي هيحفروه كده عشان الناس تتحرق فيه. وبعض العلماء قالوا الفرق بين قتل ولعن، قال لك القتل دي أشد في اللعن، هي معناها لعن بس أشد في اللعن. طب ليه؟ هي جت في القرآن تقريبا في 3 أو 4 مواضع، يا رب ذكرنا. قتل أصحاب الأخدود اللي معانا في سورة البروج، سورة عبس لسه قلناها من كام أسبوع، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، كلام عن جحود النعم. وفي سورة المدثر برضو قلناها يمكن من كام شهر، اللي هي فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، اللي هي طبعا الآيات اللي نزلت في الوليد بن المغيرة وشرحناها بالتفصيل في سورة المدثر. والموضع اللي بعد كده في سورة الذريات، قتل الخراصون، قتل الخراصون، الخراصون الشكاكون، كثير الشك وقيل كثير الكذب والتكذيب، قتل الخراصون. طب ليه قتل هنا في المواضع دي؟ قال لك لانها كلها موجوده في سياقاتها القرانيه الاربعه مع الفاظ او مع افعال يصعب جدا هدايه اصحابها. تخيل كده ملك قتل امه، مش قتل مثلا 100 ولا 200، ده قتل امه، قتل كل المؤمنين، قاتل مجرم. فده قتل اصحاب الاخدود، قتل الانسان ما اكفره، اللي بيكفر بنعمه الله عز وجل، اللي بيجحد نعمه الله عز وجل. وطبعا الوليد وذكرنا جرايمه بعد ما عرف الحق، الوليد المغيرة بعد ما عرف وكان بيقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، بيتكلم عن القرآن الكلام الجميل ده، وفي الآخر يقول لا ده نقول عليه ساحر ولا نقول كاهن ولا، وهو عارف ويقول لهم ده مش السحر، وإحنا عارفين السحرة وعارفين الكهانة وعارفين الشعر، وفي الآخر يقول لا ده ساحر. فايه قال لك فقتل كيف قدر، ده هو قاعد يرتبها في دماغه، هو عارف ان ده مش سحر وعارف انه حق وعارف انه قول الله وكاد ان يؤمن. وبعدين كبرا لما طبعا حكينا القصه بالتفصيل ارجعوا لها بقى في شرح سوره المدثر، لما جاله ابو جهل وقال له ده بيقولوا ان انت بتحب تاكل عند ابو بكر، فعشان كده ايه هتؤمن بكلامهم عشان انت بيأكلوك. وطبعا ده كان راجل شريف وراجل غني جدا، فاستكبر، انت بتقول عليا انا كده؟ وهل شبع محمد واصحابه اصلا؟ وبدأ يستعلي، وبعدين قال ساحر. فهنا قال قتل الانسان، فقتل كيف قدر. وطبعا قتل الخراصون كثير التشكيك واهل الشبهات واهل الكذب، فجت كلها كلمة قتل في القرآن مع ذنوب ضخمة جدا تخلي، وأقول لا يكاد هؤلاء يتوبون. ولا يكاد ليه؟ لأنك هتشوف دلوقتي أن برضو هم دعوا للتوبة، ومن رحمة ربنا أن حتى هؤلاء يدعوا للتوبة، وأن هم لو تابوا ربنا يتوب عليهم، مش بس يتوب عليهم ويغفر لهم ويحبهم. وهنيجي للفظ المودة اللي في السورة، بس خلينا نرجع للفظ القتل. قتل ده مع لفظ المعنى أن هو غالب من يفعل هذه الجرائم لا يوفق لتوبة، لا يوفق. فكنا قتل هنا لعنة، كأنها لعنة دائمة، قتل يقصد هنا. وبعض العلماء قالوا قتل يعني قتل في جهنم، كل أسباب القتل توجه إليهم في النار ولا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. فهناك هنا لفظ اللعنة مذكور في القرآن، لكن اللفظ هنا أشد، قتل لأن الجريمة شديدة يا إخواننا. زي ما بقول لكم دول ناس قتلوا كل المؤمنين، ما سابوش حد. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. بعد ما اتقال كلمة الأخدود إن هو محفور في الأرض، بدأ بقى الأخدود ده ما عادش باين، كأنك لما تشوفه كده نار، نار ذات الوقود، من شدة النيران التي فيه كأنك لا ترى الحفرة، وده من شدة غيظ أهل الباطل. نار ذات الوقود. طب في نار ذات الوقود، في آية تانية في القرآن نار الله الموقدة اللي هي في الهمزة. فلك ان نار الله الموقدة هي موقدة دائما لا تحتاج وقودا، رغم ان وقودها الناس والحجارة، بس هي مش محتاجة الوقود ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني اذن لها ان توقد وان يجعلها عذابا للعصاة. اسأل الله عز وجل ان يقينا منها وان يعيذنا من النار. لكن النار اللي بيوقدها اهل الارض لا، دي دايما محتاجة الوقود. وكلمة ذات الوقود تحيلك بايه؟ تحيلك ان اهل الباطل حريصين انها تفضل مولعة ذات الوقود، عايزين نفضل نحط وقود مرة، زي ما ربنا قال مثلا على بني إسرائيل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم عايزين على طول تبقى أيدي نار، وتحس كده ان هم فعلا ده دأبهم، هم عايزين دايما يفتنوا المؤمنين. هو ربنا هيتكلم عن لفظ الفتنة معهم دلوقتي، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فالفتنة دي هم عايزينها تفضل مولعة على طول، عايز يفضل المؤمن دايما في حالة من المواجهة، ودايما عايزين يزودوا النار ذات الوقود، لو قربت تطفى لا نزودها تاني. وبعدين شوف بعدها يقول ايه، اذ هم عليها قعود، نفس اللفظ اللي اتقال على الشيطان، شياطين الانس والعياذ بالله. الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه قال ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، قعد قاعد لك، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتترك دين أبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. فقعد له في طريق الهجرة فقال تهاجر فتذر أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويوزع المال، فعصاه فجاهد. ده حال الشيطان، قعد في كل، شوف كلمة النبي، بأطرقه في كل الطرق، وهو الشيطان قال كده في القرآن. وخدت بالكم في قول الله عز وجل لما الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعد على الصراط، قاعد في كل طريق للخير عشان يصدك عنه. فهؤلاء أيضا ربنا بيقول عليهم إيه، إذ هم عليها قعود، نفس اللي بيعمله الشيطان، زي الشيطان بالظبط، هو قاعد وهم قاعدين. وبعض العلماء قالوا إن هم لا، ده إذ هم عليها قعود يعني قاعدين، وهم بيولعوا النار عشان يحرقوا المؤمنين قاعدين يشرفوا، مش عايزين يسيبوا لحظة. طب هم أصلا أهل الباطل الكبراء مش محتاجين يعني خلاص هم أمروا الناس، لا ده هم فضلوا موجودين مش عايزين ينيبوا عنهم حد، لا أنا نازل أتابع إحراق هؤلاء بنفسي، فعشان ما يجوش بقى يوم القيامة يقولك لا والله أصلا ده ما كانش بمزاجنا، أصلا ده غصب عننا، لا ده هم قعود، تحس كده إشراف ومتابعة، كأنه قاعد عارف يقولك إيه، لازم تقعد على حاجتك عشان ما حدش يغشك، هم عايزين يقعدوا على إحراق المؤمنين يشرفوا عليه، لازم يفضل الأحداث دي عشان يضمنوا إن مفيش ولا مؤمن ينجو. عشان كده ربنا قال بعدها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تخيل الشاهد هيكون مين هنا؟ هم، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، هم يشهدوا. ويبدأوا يقولوا ليه ما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. هم اللي بيفعلوه ده هيكونوا أول شهود لما يجي يقولوا لا نرضى إلا بشهد من أنفسنا، فتختم يختم الله على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل. يلا بقى شهدوا على أنفسكم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لاحظ أن التفاصيل جت في الصورة دي في كل أفعالهم من البداية خالص، من هم أول فكرة أصحاب الفكرة، هم أصحاب الفكرة أصحاب الأخدود، وبعدين النار ذات الوقود، حريصين على أن دايما يبقى فيه وقود ودائم وما تخفش أبدا ولا تخفت نارها. وبعدين بعدها إذ هم عليها قعود، الإشراف، الوظيفة الإشرافية بقى بعد الفكرة وبعد التنفيذ يجي الإشراف، وبعدين إيه الشهود، لا ده احنا نبقى واقفين. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم اللي بيفعلوا. لأن من مقاصد الصورة يا أخوانا توضيح أفعال أهل الباطل، وإزاي إن فتنة أهل الإيمان ده مقصدهم بتفاصيل دقيقة جدا. الصورة بتقولك ده دول بيتفانوا في جهدهم عشان يضل الناس عن سبيل الله. طب كل ده ليه بيعملوا ده؟ ايه السبب بتاع التفاني ده في التعذيب والإحراق والطريقة دي؟ تيجي لك الإجابة في الآية اللي جاية، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما تصدقش بقى ايه كل التحليلات اللي هتقلها، اصل هم والله كانت المشاكل التجارية، اصل القبائل، اصل لا مفيش الكلام ده. السبب الحقيقي ربنا بيقوله لك اهو، والسبب الدائم على فكرة، وده الاساس في كل الصراع ما بين الحق والباطل. دايما الصراع في التاريخ الانساني تلاقي الشيوعيين يقولك ده صراع طبقي، وتلاقي مثلا الداروينيين او اصحابي يقولك ده صراع بين القوي والضعيف. حالة هو صراع بين الإيمان والكفر، هو ده التاريخ الحقيقي، هو صراع بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. شوف الحق فين وشوف الباطل فين، وشوف انت من انهي ناحية فيهم وخلاص. الموضوع سهل جدا، وهو ربنا بيقول لك وما نقموا منهم، ما فيش مشاكل لا اقتصادية ولا اجتماعية كتيرة في الموضوع ده، هو الموضوع كله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وشوف اللفظ النقمة، النقمة دي شدة الغضب، غضبانين ليه كده، بتعملوا ليه كده، إذ هم عليها قعود ليه أخدود والناس تتحرق أحياء ليه. الإجابة هي إلا أن يؤمنوا، إيمان ناضج، إيمان كامل. إيمان المؤمنين ما كانش إيمان ساعتها إنه ممكن يقبلوا شوية، طب نؤمن بإلهك الصبح وتؤمن بإلهنا، لا مفيش الكلام ده. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز الحميد أكتر صفتين تغيظان أهل الباطل، هاتان الصفتين، عزة ربنا، لأن أكابر مجرميها هم عايزين يكون لهم العزة. فاكرين يوم أحد لما قصة غزوة أحد بعد ما الغزوة خلصت، وشكل الموضوع أن حصل مصيبة فعلا وقتل استشهد صناديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنظر الموضوع كده أن الصحابة تهزم، هم هزموش بعد كده، هم في حمراء الأسد انتصروا بعد أيام. لكن في اللحظة دي أبو سفيان لما بدأ ينادي أفيكم محمد، النبي يقول ما لا تردوا، أفيكم ابن أبي قحافة أبو بكر لا تجيبوا، أفيكم ابن الخطاب لا تجيبوا، لغاية ما قال إيه بقى أبو سفيان، ساعتها كان لسه ما أسلمش. فبيقول بقى في اللحظة دي، وهو ده مقصد أهل البطل، عشان كده ما يحبوش اسم الله العزيز، وما يحبوش اللي يؤمن بعزة الله جل وعلا. قال له إيه أبو سفيان؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة ده صنم عندهم، لكن هم بيعتبروه أعز الأصنام، أعز الآلهة بتاعتهم، فبيتكلم عن العزة هو. عشان كده ربنا بيقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله العزة دايما تبقى اسم الله العزيز. علاقتنا ايه باسم الله؟ اعتقد ان كان ليا حلقة قبل كده عن اسم الله العزيز، اتمنى انها تتحط في التعليقات او انا احطها بعد البث. بس معنى العزة ده، شوف ربنا بيقول ايه، وما نقوا منهم، وما كل اللي بيعملوا اصحاب الاخدود ده، ودي اللي انا عنوانت بيها لهذا اللقاء، هي دي كلمة السر. هو المشكلة انه مؤمن بالعزيز، ما هم ليه المؤمنين مثلا ما ترخصوش في اللحظة دي، مع ان احنا عارفين ان الراهب في قصة اصحاب الاخدود كان مترخص، كان قاعد في الكهف، كان مستخبي، صح؟ لكن مع ذلك، ولذلك قال للغلام لما دعا الى الله قال له انت اليوم افضل مني، بدأ يقول له لا انت فعلا اعتزيت بدينك واظهرته، فانت افضل مني. لكن بقية المؤمنين ليه قبلوا ان هم يتحرقوا؟ ليه ما ترخصوش مثلا؟ قال لك لان هم مؤمنين بالعزيز، معنى اسم الله العزيز الذي لا غالب له. عز يعني على ولم يغلب. فالمؤمن اللي عارف اسم الله العزيز بيأخذ من هذه العزة مستمد عزته من ربنا، فبيبقى هو كمان عزيز. عشان على فكره من معاني اسم الله العزيز المعز لاوليائه، المعز الذي يعطيك العزه لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. شوف ربنا بيقول لك انت بتبتغي العزه من ايه؟ من مال، من جاه، من منصب، من قوه بدنيه، من علاقات؟ لا، ما تبتغيش العزه الا من الله. عشان كده ما نقموا منهم، هم مش زعلانين، لا عشان طبقيه ولا عشان مشاكل اجتماعيه ولا عشان مشاكل اقتصاديه، لا، الاجابه في القران. دايما يا اخوانا الاجابه القرانيه هي دي الاهم. وما نقم، ربنا اللي بيجاوبك، ربنا اللي بيقول لك هو ما نقم منهم، هو ما معنوش كل اللي فات ده، كل الجرائم اللي اتقالت في اول السوره عن اصحاب الاخدود سببها ايه؟ اهو، وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. زي ما قلت لك اكثر صفتين تغيظان اهل الباطل، العزيز. هو عايز يكون هو العزيز، هو اصلا ملك الاخدود كان بيدعو لعبادته، هو اللي يكون عزيز وهو اللي يكون حميد. انك انت دايما ترجع الامر لتوجيهات الملك، احنا عشان الملك هو اللي قال لنا وهو اللي هو اللي ادانا، فاحنا لازم نقول له والله انت اللي عملت لنا وانت اللي سويت لنا. فهنا بيبدا هو عايز يحمد وعايز يعز، فلما يلاقي المؤمنين بيقولوا لا، الله هو العزيز والله هو الحميد، نحمد الله عز وجل ولا نحمد احدا غيره، هو المتسبب وهو الذي ساق الينا كل النعم. فالوحي لما يجي الإيمان بيقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعتزوا بالباطل يقول لهم لا، أنت فرد، أنت إنسان عادي، اتقالت لفرعون أنت إنسان زينا تفرقش عننا حاجة، وإنسان ملك بس ملك مقابل عقد اجتماعي، أنت بتقيم الدين والدنيا بشرع الله، خلاص الموضوع أنت مقبول كده. لكن هو مش عايز كده، هو عايز يبقى له درجة أعلى من البشر. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، العزيز الذي لا يغالب، من نازعه في عزته عذبه، والحميد سبحانه وتعالى، الحميد الذي هو المستحق لكل المحامد والمثاني جل وعلا، كل الحمد وكل الثناء لله سبحانه وتعالى، الحميد. وقال لك الحميد من معنيه الذي يحمد لأوليائه أعمالهم، يشكرهم. فلا تعتقد برضو أنت بتؤمن باسم الله الحميد أن في حاجة هتروح هدر، لا، كل شيء بتعمله ربنا هيجزيك بيه. وبعدين يقول بعدها الذي له ملك السماوات والأرض. الملك كان بيقول إنه هو الإله في اللحظة دي، لا، ربنا بيقول الملك الحق هو الذي له ملك السماوات والأرض. المؤمنون دول آمنوا بهذا فتلقائيا فكفروا بك أيها الملك. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو ده اللي حصل، هم عارفين إن ده الإله الذي يؤمنون به له ملك السماوات والأرض، وانت ايها الاله ايها الملك بتقول ان انت اله، طب انت بتملك السماوات والارض؟ عشان كده نقم منهم ذلك. فعمل ايه؟ فتنهم. الفتنه في اللغه الاصل فيها اصلا اللفظ ده معناه الاحراق، يقول لك فتنه النار الذهب. يعني ايه فتنه النار الذهب؟ يعني احرقوا الذهب بالنار لغايه ما الشوائب طلعت وشالوها، فبقى لها بعيار 24 عيار 21 العيارات العاليه دي، فاهم ازاي؟ فالفتنه احراق، والفتنه تغيير. تغيير يعني ايه؟ يعني يبدا شيء يغير في طبيعه الذهب يخليه انقى مثلا. فلذلك كلمه الفتنه بقى لما بتنسحب بقى في اللفظ الشرعي هتلاقي ان يقول لك ده فلان فتن، يعني غير وبدل، يعني بعد ما كان مؤمن ما عادش مؤمن، بعد ما كان ملتزم بقى منتكس، بعد ما كان بيحرص على تقوى الله عز وجل بقى فاسق او بقى فاجر. فده قال لك فتن، فتن يعني اتغير، زي ما الذهب اتغير لما عرض للنار، فكذلك الإنسان ممكن يفتن لما يعرض. بس الفتنة بقى بمعناها الشرعي بتشمل السراء والضراء. طبعا في سورة البروج الكلام هنا عن فتنة اللي هي فتنة الضراء. ربنا بيقول في الآية اللي بعدها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يجي لهم العذاب من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، زي ما حرقوا المؤمنين هياخدوا نفس الكلام عذاب الحريق. ويبقى بعض المفسرين يقول لك مقصود هنا عذاب الحريق لهؤلاء تحديدا لانهم احرقوا المؤمنين، احرقوا. لذلك حديث لا يعذب بالنار الا رب النار، الا النار يا اخواننا. ولذلك في بعض الروايات ان سيدنا علي بن ابي طالب لما احرق عبد الله بن سبأ فانكر عليه بعض الصحابه ذلك، يقال ان هو عبد الله بن عباس، قال له وقال له حديث لا يعذب بالنار الا رب النار. ولما النبي عليه الصلاه والسلام تسبب هبار بن الاسود في مقتل ابنه النبي السيده رقيه، السيده رقيه ولا السيده زينب، الحقيقه مش متذكر، احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتها وكانت حبلى، فخرج خلفها هبار وهي بتهاجر من مكه للمدينه وطعن ناقتها فسقطت وسقط حملها وتكسرت عظامها، وظلت تعاني من مرض اسمه الضبن سنوات حتى توفيت رضي الله تعالى عنها السيده، اعتقد السيده رقيه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي علم ذلك قال اذا لقيتم هبار بن الاسود فاحرقوه جزاء على ما فعل. وكان ده من اكتر الاشياء اللي ممكن العرب يعني يغضبوا ليها، انه يقتل امراه او يضرب امراه، يعني امراه اصلا، وامرأة كمان يعني وحيدة مفيش في الصحراء، ويطلع وراها ويضربها ويتسبب في مقتلها. فقال أحرقوه، فلما يعني نزل منه أو أتاه عتاب أنه إيه، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم هبار بن الأسود فاقتلوه، وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن إحراقه. بالمناسبة هبار بن الأسود هذا أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال إني قد لحقت بالأعاجم، وإني تذكرت سيدة زينب جزاكم الله خير، وإني تذكرت عائدتك وصلتك وصفحك، عائدتك وصلتك وصفحك، تذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصفح. فإني وإن كنا قوما أهل جاهلية وأهل كفر، فأعزنا الله بالإسلام وبك، فاعف عما كان مني، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما وقد تبت، أما وقد أسلمت، فاذهب فإن الإسلام يجب ما قبله. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هبار بن الأسود رضي الله تعالى عنه. لكن الشاهد اللي عايز أقوله إيه، إن هؤلاء جعل لهم عذاب الحريق لأنهم أحرقوا المؤمنين وفتنوا المؤمنين. وفي هنا نقطة مهمة قوي، وهي نقطة إيه، ثم لم يتوبوا. لاحظ اللفظ بقى، إحنا بنتكلم عن مين، عن ناس قتلوا أمة مؤمنة، أصحاب الأخدود دول حرقوا كل المؤمنين، محدش نجا، ومع ذلك ربنا بيقول ثم لم يتوبوا. طبعا ده في إشارة ان هم ما كانش خطأ عابر، ولكن إصرار وعزم على المعصية، بس تذكر التوبة مع هؤلاء كأن الإشارة هنا انه حتى مع هذه الجريمة، حتى مع القتل هناك توبة، يمكن ان يتوب. اذا كنت انت ايها العاصي وانا عاصي وكلنا اصحاب خطأ، تقنط من رحمة الله عشان بتعصي وعشان مش قادر تتوب عن معصية، طب هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين عرضت عليهم التوبة، ولو تابوا، المفسرين يقول لك إيه، ولو أنهم تابوا ما عذبوا، ما أوسع رحمة الله عز وجل، لكنهم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء لأنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إما يقصد هنا فتنوا بمعنى أحرقوا، وإما يقصد هنا فتنوا أي عرضوهم للفتنة ليغيروهم، ليصدوهم عن سبيل الله، ليجعلوهم أبعد ما يكونون عن الله عز وجل. ثم يأتي الوجه الآخر والصورة الأخرى بقى، الكلام عن المؤمنين، الكلام عن اللي ثبتوا، الكلام عن اللي استشهدوا دول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الموضع الوحيد في القرآن اللي فيه الفوز الكبير يجي هنا مع أصحاب، مع المؤمنين بقى اللي عذبوا، اللي عذبهم أصحاب الأخدود الذين أمنوا. وشوف اللفظ وعملوا الصالحات، يعني مش بس وهم أثناء الابتلاء وأثناء الاستضعاف إن هم مثلا ثبتوا على الإيمان، لا، وعلى العمل الصالح. ناس كتير مننا أثناء الابتلاءات بيقلل الأعمال الصالحة، يقول لك أصلا بالي مشغول، أصلا تعبان، أصلا ظروفي وحشة. يا إخواننا دول كانوا في حالة من حالات الاضطهاد والإيذاء، ومع ذلك ربنا بيكلمنا عن عمل صالحات. ده مش إيمان بس، وإن كان الإيمان في اللحظة دي يكفيهم، لكن لا، والعمل الصالح. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الفوز كلمة بتيجي دايما مع المسابقات والانتصارات والمعارك عشان تقول لنا مين اللي فاز، مين اللي انتصر. وظاهر الأمر زي ما قلنا أن الفوز الدنيوي هنا كان من نصيب الملك الظالم، لكن لا، الفوز الحقيقي ثباتك، الفوز الحقيقي تمسكك بمبادئك، الفوز الحقيقي، الفوز الكبير باللفظ القرآني ثبتك على الإيمان. أهل الإيمان هم من فازوا، لأن الملك الظالم ما قدرش يخليهم يكفروا، ما قدرش يخليهم يتراجعوا عن الإيمان. فهم فازوا، هم حققوا اللي هم عايزينه، وملك الأخدود بشهادة الرواية بقى اللي قلتها لكم، الرواية اللي في مسلم، بشهادة من حوله قالوا قد نزل بك ما كنت تحذر. كلمة اللي بتتقال مع الهزائم، الكلمة اللي بتتقال، عارف كده لما مثلا يقولك ايه، اليابان خايفة ان امريكا تضربها بالقنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي، فيتقال لهم لا ده انت نزل بك ما، ده ضربوا القنبلة الذرية فعلا، ده هيروشيما اتمسحت من على وش الارض وناجازاكي اتمسحت من على وش الارض، هو ده نزل بك ما كنت تحذر. فملك الاخدود رغم انه حرقهم وقتلهم كلهم هو المهزوم، لانه نزل به ما كان يحذر. امن الناس وثبتوا على الايمان حتى آخر لحظة، حتى هو بيحرقهم، وهو ده الفوز الكبير. ما أقول لكم دي المرة الوحيدة، لأنهم حققوا شيء عظيم. عارفين كلمة سيدنا حرام بن ملحان، حديث الصحيحين، لما جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، فقالوا بعث معنا رجالا يعلمون القرآن، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئ، 70 رجل من الأنصار، اسمهم كده كان بيتقال عليهم وسط الصحابة القراء. عارف كده القراء يعني دول ايه، دول معروفين كده ان هم مجيدين للقرآن. فيهم سيدنا حرام بن ملحان خال سيدنا أنس بن مالك، فكانوا يقرأوا القرآن ويتدرسوا بالليل يعلموا الناس، فلما كانوا بالنهار بيجيئوا بالماء يضعوه في المسجد، وده كان حالهم يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم مع هؤلاء اللي جم طلبوا منهم القراء عشان عايزين يتعلموا، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم جميعا قبل أن يبلغوا المكان، قتلوا كل القراء دول. وهم بيموتوا قالوا كلمة، قالوا اللهم بلغ عنا نبينا، اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك، أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول إن هم قالوا الكلمة دي. وأتى رجل حرام بن ملحان، سيدنا حرام خال سيدنا أنس، فطعنه من خلفه برمح حتى أنفذه، طلع من صدره، فنظر سيدنا حرام إلى الدم ومسح على وجهه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قد قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنا ورضيت، فرضينا عنك ورضيت عنا. شوف كلمة حرام بن ملحان كانت ايه، فزت ورب الكعبة. وكلمة ربنا في هذه الصورة، ذلك هو الفوز الكبير. أمة أبيدت أحرقت بكاملها ومع ذلك سميت هذه الإبادة، ذلك الفوز الكبير. الثبات والانتصار العقدي هو المقصد، هو المقدم، حتى لو كان ظاهر الأمر ان في الدنيا ما كانش انتصار، لكن عند الله قال ذلك هو، هو ده الفوز الكبير. ولان هو في الحقيقه ان اراده الملك الظالم كانت خلاص الى نقيض قصده، الموضوع كله لما اتقال له نزل بك ما كنت تحذر، امنا برب الغلام. الروايه حتى في روايه اخرى ان رجل من بطانته جاءه يسعى قال ارايت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، أجزعت أن خالفك ثلاثة. شوفوا الرواية دي يا أخوانا، رواية جميلة جدا. أجزعت أن خالفك ثلاثة، اللي هو مين؟ غلام الأخدود والراهب والحاجب بتاع الملك كان أعمى ورد إليه بصره، فالثلاثة أمنوا، فبيقولوا أنت جزعت أن خالفك ثلاثة، فهذا العالم كلهم قد خالفوك، قد آمن الناس، قد نزل بك ما كنت تحذر. هو ده الانتصار، وهو ده الفوز الكبير، هو ده الفوز الكبير. زي ما ربنا قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شوف الكلمة اللي هو خايف منه هو ده اللي هيحصل له. بعدها ربنا بقى بيقول كلام بقى عقدي، عقائد في سورة البروج، آيات كده تحس انها شعارات كبرى. إن بطش ربك لشديد. البطش قال لك القتل بالصوت، يفضل يجلد لحد ما يعني ايه يقتل. فهذا الملك الظالم كان يقتل عذابا، يقتلهم صبرا. فربنا هنا بيقول ايه، ان بطش ربك لشديد. لا توجد مقارنه بين عذاب الله وعذاب الناس، لا توجد مقارنه بين عذاب الله وعذاب الناس. اياك ان تساوي بين الذي يفعله اهل الباطل حتى لو كان عذاب شديد جدا وما سيفعل بهم. الايه دي مخيفه لكل انسان بغى أو طغى أو تجاوز حد العبودية. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. قيل بعد الموت يبعثهم ويعذبهم عذابا طويلا خالدين في جهنم، وقيل يبدأ عليهم عذابا ثم يعيده عليهم في صورة لا تنتهي، ويظل الأمر كذلك إلى ما لا نهاية. إنه هو يبدئ ويعيد. بعدين تيجي بعدها آية عجيبة جدا، وهو الغفور الودود. الآية دي يا أخوانا من أرجى آيات القرآن. ليه من أرجى آيات القرآن؟ عشان السياق اللي هي جاية فيه. إحنا بنتكلم في السورة عن جرائم هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين، ومع ذلك بعد ما ربنا اتكلم عن التوبة في آية ثم لم يتوبوا، يكلمنا هنا عن إيه؟ الغفور الودود. هناك أمل إذا تبت، ليس فقط أن يغفر لك ولكن أن يحبك. ما هو الودود؟ المودة خالص الحب وألطفه وأرقه، أعظم أنواع الحب المودة. فربنا بيكلمنا عن اسمه الودود في هذا السياق. ليه؟ لأن لو كانوا تابوا كان غفر لهم، وإذا غفر لهم أحبهم. يقول لك سبحان الله، إن كان هذا فعله مع أعدائه فكيف فعله مع أوليائه؟ أعداؤه لو تابوا يغفر لهم ويتوب عليهم ويحبهم. تخيل مودة، وهو الغفور الودود. يقرن الودود بالغفور ليدل أن أهل الذنوب، ما هو الغفور ده غفر له ذنوب، كان من أهل الذنوب، فإذا غفر له يعني مش عارف أقول إيه والله. يعني الواحد أنا بعجز قدام هذه الآية، وهو الغفور الودود في سياق الكلام عن أصحاب الأخدود. والله يعني لولا أن هذا القرآن لما استوعب الإنسان الأمر. وهو الغفور الودود، يا رب بتكلمنا عن اسمك الودود في هذا السياق. والله لن نعدم خيرا من رب يتودد، حتى مع الخطأ يغفر ثم يحب سبحانه وتعالى. ثم قال ذو العرش المجيد. الكلام كان الأول عن ملك ظالم مع عرش ومعاه عايز مجد. المجد يقول لك المجيد، المجد هو الاستمرار في العلو، وهذا لا يكون إلا لله. المجيد جل وعلا، المجد الحقيقي في طاعة الله عز وجل، فعال لما يريد. الكلمة دي مهمة جدا في سياقات الابتلاء. مهما رأيت من ابتلاءات، اعلم أن شيئا لن يحدث ولم يحدث إلا بإذن الله. فعال لما يريد. أبيت أو ارتضيت أقدار الله ماضية، فعال لما يريد. لن يزيد في ملك الله رضاك أو شكرك، ولن ينقص منه اعتراضك أو سخطك. الله الغني وأنت الفقير، فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة من الفعل، يفعل ما يشاء في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل يعني في كل ثواني. الله فعال لما يريد. الإيمان بالقدر، خلي بالك كثير جدا من الإلحاد بيحدث عشان الناس مش فاهمة دي. فعال لما يريد، مفيش حاجة خرجت عن إرادة الله عز وجل، مفيش حاجة من اللي بتحصل في الكون ده مش عجباك أو حزين على اللي بيحصل للمسلمين أو كده. فعال لما يريد، هو سبحانه وتعالى يعلم ويشهد. عشان كده بيقول بعدها بقى إيه، هل أتاك حديث الجنود. هنا الآيات دي خلاص بداية آيات تانية غير قصة أصحاب الأخدود، الموضوع خلص كده. ربنا بيقول هل أتاك حديث الجنود، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ذكرنا قصتهم ليسوا أول من عذب. هل أتاك حديث، شوف كلمة إن يوصل الموضوع بعد فترة من إن مجرد حديث، زي ما ربنا قال كده على قوم سبق فجعلناهم أحاديث، أو فرعون حصل له كده فجعلناهم أحاديث. هل أتاك حديث الجنود، مين الجنود دول؟ جنود كلمة بتوحي بالحرب. دايما في ناس هيحاربوا الدين، هيحاربوا أهل الإيمان. فربنا بيقول لك تعالى يا محمد بقى اسمع حديث الجنود، مين هم؟ فرعون وثمود. فرعون وثمود، فرعون قتل السحرة اللي آمنوا، قتل أهل الإيمان، وثمود قتلوا الناقة. فإما أهل الباطل يقتلوا أهل الإيمان زي مثلا أصحاب الأخدود أو فرعون، وإما يقتلوا آية الله، إن هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ربنا بيقول إيه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فعقروها، عقروا الناقة. إن ممكن يوصل لمرحلة الإضلال إنه يشوف الآية إيه ويقفلها، مش عايزين تسمعوا قرآن، مش عايزين تشوفوا آيات ربنا سبحانه وتعالى، مش هتسمعوا دعوة. فرعون وثمود عملوا الحاجتين دول. وفرعون يعبر بإيه؟ بالشخص. ثمود دول القوم، كأن إيه؟ فيها إشارة كده إن ممكن شخص واحد يضل أمة، ويضلها بإيه؟ بإنه يا إما يؤذي المؤمنين، يا إما يحجب آيات الله عز وجل زي ما عملت ثمود. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط دي تحسسك بطمأنة عجيبة. احنا بنتكلم عن فرعون أكبر طاغية عرف على وجه الأرض، ثمود الذين يعني جابوا الصخرة بالواد، ودول كل القوة دي، ومع ذلك ربنا بيقول إيه؟ والله من ورائهم محيط. عارف هم فاكرين نفسهم ماشيين في طريقهم وعاملين اللي هم عايزينه، لا، الله من ورائهم محيط. النهاية مش هتكون في صالحهم. عشان كده يجي بقى اللي بعدها، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إيه علاقة الختام بالقصة؟ ايه علاقة الختام باللي حصل ده؟ قالك ان هو اهل الباطل ربنا بيقول لهم مهما عملتم مهما قتلتم مهما صددتم عن سبيل الله مهما فتنتم الناس هيفضل القرآن مجيد، هيفضل مجد القرآن محفوظ في لوح محفوظ. فيها طمأنة لأهل الإيمان، لان خلي بالك اهل الإيمان مش بس ان هم مش خايفين من العذاب او مش خايفين من الاستضعاف او كده، لا، هم خايفين على الدين. عارفين كلمة النبي لسيدنا الصديق اذ يقول لصاحبه لا تحزن، مش لا تخف، لا تحزن. هو حزين على الوضع، حزين على اللي بيحصل للمؤمنين، لا، فيجي الطمأنة ربنا حافظ كتابه، ربنا حافظ دينه، ما تخافش على الدين، الدين ربنا اللي حافظه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اكتفي بهذا القدر، طولت عليكم كالعادة. دي كانت تدبرات سورة البروج، وإلى يعني لقاء في الأسبوع القادم مع السورة الأخرى من سور الجزء 30 جزء عامة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.